أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال كلام في الصلاة على الخروج عن الدار المرفوضة وذكرنا أنه بناء على ما اخترناه من أن الخروج كالبقاء والدخول يسأل مخصوصا عليه ويستحق المرتكب الاختصاص وأنه منتهي إلى الاختيار فإن كان لا بد له من أحد أمرين إما البقاء أو الخروج والعاقل يلزمه بالخروج لأنه أخف القبيحين وأقل المأخوذين. بناء على هذا المسلك وهو الصحيح لا بأس بالصلاة على الخروج مع الإيمان إذا كان الوقت جيدا كما ذكرنا وفي غير ذيك الوقت يبتني صحة الصلاة وعدم صحتها على القول بجواز اجتماع الأمر والنهي واستهانته. فإن قلنا بأن الحركات الخارجية متحدة مع الصلاة والصلاة مستاق للغاية بناء على ذلك لا يمكن أن يكون هذا مستاقا للمأمور به ولو فرضنا أنه لا يتمكن من الصلاة إلا مع الإيمان حتى خارج المكان وقطعنا النظر عن الاستقرار الجامع. وأما بناء على الجواز فلا مانع من ذلك فإن شيئا من أبناء الصلاة لا ينطبق عليه إمام الغد ولو فرضنا أن المشلات يأتي بقوله في المكان المرصود وبهذه الحركات إلا أن أجزاء الصلاة من التكبيرة والقيام والإيماء وبقية الأذكار كل ذلك ليس شيء منها مصداقا للغاية فيحكم بصحة الصلاة حينئذ مع كف النظر عن الاستدراك. فالحكم بالصحة وعدمها يبتني على القول بجواز اجتماع الامر والنهي لعدل استهالته. واما على مسلك شيخنا الاستاذ قدس الله نفسه من ان الخروج مامور به ولم يكن بمنهي عنه من الاول التسلف في المكان المرصود دخولاً وبقاءاً حرام وأما خروجاً فهو مصداق للتخلية وليس بمنهي الآن حتى من الأفضل بل هو مأمور به. إذن لا فرق بين القول بجواز اجتماع الأمر والنهي واستهالته إذ ليس هنا نهي أبداً. المفروض أنه يصلي وتصرفاته تصرفات مباحة فليس هنا نهي ليكون ليحكم بفساد الصلاة بناء على استهالة اجتماع الأمر والناس. يبقى منه غير الإيمان من الركوع والسجود بما أنه يستلزم بقاء أجيد من مقدار الاضطرار هذا غير جائز لا بد من أن يسلم الإمام. وحينئذ فإن فرضنا أنه متمكن من الصلاة خارج المكان مع الركوع والسجود لا تصل المولى للصلاة مع الإمام فإن الصلاة الاضطرارية لا تبدي إلا فيما إذا كان الاضطرار في مجموع الوقت لا في بعض أجزائه. فهو إذا كان متمكنا من أن يصلي خارج الدار لا يجوز له أن يسلم الإمام، فهو متمكن من الركوع والسجود خارج هذا المكان، والمفروض أنه لا يجوز له أن يركع أو يسجد لأنه يستلزم التصرف زائدا على مقدار الجريدة. فأما لو خرجنا أنه غير متمكن من الركوع والسجود خارج الدار، حينئذ ينحصر إشكال الحكم بالصحة بالاستقرار، لأنه إذا كان متمكنا من الصلاة خارج الدار مستقرا لا تصل النوبة إلى الصلاة بغير استقرار. فلو خرجنا أنه خارج الدار أيضا لا يكون مستقرا لا مانع من الصلاة به. قلنا بجواز استماع الأمر والنهي أم قلنا باستهانته؟ إذ ليس هنا نهي ليحكم بالحساب من جهة ذلك النهي، بل الخروج مأمور به ومحبوب للمولى، فلا مانع من الصلاة من هذه الجهة. هذا تمام كلامنا في الاضطرار إلى الغاش، يعني اضطرار إلى الحرام الجامع من جهة الخروج ومن جهة التقية. تقية هنا أمور، الأول أننا قد ذكرنا في أول بحث الشمال أمر الناس أن هذه المسألة بناء على الجواز لا يدخل في باب التزاحم ولا في باب التعارض، يخرج عن البابين بالكلية. إذا قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي يعني في المضارب التي لا يكون المأمور به متحدا مع المنهي عنه، وإنما هما في الخارج منزمان أمران منزمان أحدهما ممتاز عن الآخر، ولو خرجنا أنهما يوجدان معان. إذا بنينا على الجواز فلا يكون لا تزاحم ولا تعارف فيما إذا كانت ممنوعة في الخارج، لكن المكلف بسوء اختياره يوجد الواجب في ضمن فرد محرم، يعني فرد من الحرام لا فرد من الواجب، فيكون الواجب مقارنا بمحرم من المحرمات، وهذا في اختيار المكلف. إلا من ناهية الشارع لا تعارض في مرحلة الجهل، لأن جعل الوجوب لأمر وجعل الحرمة لأمر آخر غير مستهد ما ليس بينهما أي تناقض، فلا تعارض. وكذلك التزاحم، فإنا ذكرنا أن التزاحم متقدم بعدم تمكن المكلف من انفصال الحكمين معا، لا بد له من ترك الانفصال اما بالنسبة الى هذا الحكم او بالنسبة الى ذلك الحكم. اذا فرضنا ان للمكلف مندوهتان فهو غير مزايق من قبل تكليف المولى له ان ينفصل الواجب وينفصل الحرام معه، لن يترك الحرام ويأتي بالواجب، فلا مزاحمة ولا تزاحم بين الحكمين للقدرة على انفصالهما معا، إلا أنه باختياره أوجدهما أي الحرام والواجب معا، وهذا ظاهر. ولو فرضنا أنه لا مندوب ذلك حينئذ يقع التزاحم، فإنه إذا أراد أن يأتي بالواجب لا بد من أن يلتكب محرمات، وإذا أراد أن يترك الحرام لا بد من أن يترك الواجب، فالباب يكون باب التزاحم لا بد من الرجوع إلى أقضاهما بلا شأن، وذرى أن أيهما أهم من الآخر. واما بناء على الامتناع فالباب بالتعارض لا يمكن جعل حكمين على مورد واحد وموضوع واحد يكون واجبا بعنوان ومحرما بعنوان اخر بناء على الاستهالات. اذا لم يمكن ذلك فاحد الجهلين غير متفق قطعا، اما ان المجهول من قبل الشارع والحكم الوجودي في مورد الاجتماع، او ان المجهول والحكم التحريمي في مورد الاجتماع. فما دل بإطلاقه على أن المجهول في هذا المورد هو الحرمة معارض بما دل على أن المجهول في هذا المورد هو الوجود، وكل منهما بالإطلاق على تفسير تقدم. أحد الإطلاقين كاذب جزما، وقلنا أن معنى المعارضة هو هذا، يعني الدليلان على نهر لا نحتمل صدقهما معا. إن كان هذا صادقا فالآخر كاذب جزما، وكذلك العكس لا يحتمل كذبهما معا. لأن هذا المولود ليس بواجب ولا بحرام كما في بقية موارد التعارض، أما احتمال الصدق فيهما فهو مفهوم. فالباب باب التعارض على هذا، يعني لو بنينا على الامتناع في موارد امتناع اجتماعي امر الناس لابد لنا من رفع اليد عن احد الدليلين، اما نبني بان مورد الاجتماع مصداق للحرام فقط ولا يكون واجبا، او مصداق للواجب فقط ولا يكون بحرام. لكن الدليلين مخلق، مثل دليل الامر بالصلاه ودليل النهي عن الغسل. مقتضى اطلاق دليل النهي عن الغسل حرمه هذا الفعل الذي يتهب مع الثلاث خارجات، ومقتضى اطلاق دليل الامر بالصلاه ان هذا الفرد مصداق للواجب ولا يكون محرما. فاحد الاطلاقين لا بد من دفع اليد عنه. خارجا نعلم من الخارج بتقدم احد الدليلين على الدليل الاخر من اجماع او غير اجماع، هذا لا اشكال لنا فيه. اي شيء ظهر لنا من الخارج في مورد معارضه الدليلين يكون هو المقدم، لنا القرينه الخارجيه. وصارت نفرض الكلام فيما لا قرينة من الخارج، وهذا هو محل البحث. فقط نحن للدليلين، يعني اطلاق الدليلين هذا المقدار، وليس عندنا قرينة على تقديم ان المجهول اي منهما. هذا اوزار في مثل هذا المورد هل يؤخذ بالناس فيرفع اليد عن إطلاق دليل الوجود، أو أنهما صيام كلا الإطلاقين يسقط، كلا الإطلاقين يسقط من دون ترجيحين. اختار شيخنا الأستاذ حفظه الله نفسه وغيره، اختار جماعة أن دليل التحريم يتقدم على دليل الوجود، وهذا مبني منهم على أن الإطلاقين إذا كان أحدهما بدليا وكان الآخر شموليا يعني استغراقيا، كان الإطلاق الشمولي الاستغراقي مقدما على الإطلاق البدلي، والمقام من صغريات هذه الكبرى. فإن الصلاة المأمور بها المفروض ان المطلوب هو سرب وجود الطبيعه لا جميع الافراد، وهذا ظاهر كما بيناه في اول لبس النواهي. لا يكون المطلوب عند الامر بطبيعتين ايجاد تمام افراد هذه الطبيعه، هذا غير معقول، لا يمكن صدوره من احد. بل المطلوب عند الامر بطبيعتين انما هو سرب وجود هذه الطبيعه الصادق على اول الوجودات طبعا. فالاطلاق في مثل ذلك اطلاق بدلي، امرنا بالاسلام بطبيعه السلام في هذا المكان، يعني مكان المرسوم او مكان المضاف في المسجد في الدار الى غير ذلك من الامكنه التي يمكن ايقاع الصلاه فيها. فمن جهه المكان الدليل مطلق لم يقيد بمكان خاص، ولكن المسلوب فرد واحد من هذه الطبيعه. لا يجري ايجاد الصلاه في النار وفي المسجد وفي الطريق وفي البر والبحر وغير ذلك من الامكنان، وهذا ظاهره. واما في صلاه الناس النهي عن طبيعتين، قلنا انه يقتضي الاستغراق والشمول، وان كل ما فرز فردا من هذه الطبيعه فهو تحت النهي. فاذا نهينا عن الكذب كل كذبه في الخارج ما يفرز ان يكون كذبا فهو متعلق بالتاريخ. فليس المطلوب فيه صرف الوجود صرف الوجود، بل المطلوب هو الطبيعه الساريه، يعني يذهل هذا الناس الى نواه عديده. كل فرد من الافراد له نهي مستقيم، ولذا لو فرضنا انه كذب كذبتين وافق عقابين، الثالث كذلك، الرابع كذلك، وهكذا وغير ذلك من موارد النواهي. في باب النواهي مقتضى النهي عن طبيعتين، كانت الطبيعه طبيعه يعني كثيرة الافراد او كانت طبيعه قليله الافراد على اي تقدير، يمهل الحكم بانهلال هذه الطبيعه. فكل فرد من هذه الطبيعه ياخذ حته من الناس، ففي الحقيقه اثنان نواهم بمقدار العدد المخروج لافراد هذه الطبيعه. هذا عن الناس. فاذا كان كذلك دار الارض بين ان نرفع عن الاطلاق الشمولي فيقال هذا الفرد ليس باعرابي بل هو من اطلاق الواجب، او نرفع اليد عن اطلاق الواجب فيقال ان الطبيعه المامور بها لا تشمل هذا الفرد، سرد الوجود في غير هذا الفرد. اذا صار الامر بين رفع اليد عن الاطلاق البدلي او عن الاطلاق الشمولي كان الافضل الاولى نتحفظ على الاطلاق الشمولي لنرفع اليد عن الاطلاق البدلي. وقد ذكر شيخنا الاستاذ قدس الله نفسه لذلك وجوها تقدمت عند البحث عن رجوع القيد الى الواجب او الى الوجوب، ما ذلك انه تقدم ايضا نعيدها من جهه تكوين الفائده. الكلام ان شاء الله يبقى عليك.